السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وكذا مسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، يعني يوم فتح خيبر، فلم نغنم ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، لم يكن في الغنائم ذهب ولا فضة، فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً، وإنما غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، ومعه عبد يقال له دعامة، أهداه إليه رجل من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام هذا العبد يحل رحل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينزل المركب الذي يوضع على ظهر الخيل الذي كان يركبه النبي عليه الصلاة والسلام، قام يحل رحل النبي صلى الله عليه وسلم. واستقبلتنا يهود بالرمي، يعني ترميهم بالسهام، فأصابه سهم عائر، سهم طائش لا يدرى من الذي رماه، فأصابه سهم عائر فكان فيه حتفه، مات. قال أبو هريرة: فقلنا: هنيئًا له الشهادة يا رسول الله. وفي رواية البخاري: هنيئًا له الجنة يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة، يعني اللباس الذي كان يلبسه، إن الشملة لتشتعل عليه نارًا، أخذها من المغانم لم تصبها المقاسم. أخذها يوم الفتح، الناس غنموا متاعًا كثيرًا وثيابًا كثيرة، وهذا لم يأخذ شيئًا كثيرًا، أخذ شملة يلبسها قبل أن يستحقها، قبل أن تقسم المغانم ويعطى كل ذي حق حقه، أصاب هذه الشملة. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا الفعل مانع من إطلاق الشهادة عليه، وسبب لتعذيبه في النار في قبره قبل الآخرة، وأن هذه الشملة يحولها الله عز وجل ناراً يتلظى بها. كلا، والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتشتعل عليه ناراً، أصابها يوم خيبر من المغانم قبل أن تصبها المقاسم. قال أبو هريرة: ففزع الناس، خافوا لما سمعوا كل هذا الوعيد، فجاء رجل بشراك أو شراكين، شك الراوي. الشراك السير الذي يوضع على ظهر القدم ليربط النعل، ليس كل النعل، إنما السير من الجلد فقط الذي تثبت به النعال على الأقدام. فجاء رجل بشراك، يعني بسير واحد أو شراكين، شك الراوي. فجاء رجل بشراك أو شراكين وقال: أصبت يا رسول الله يوم خيبر، يعني أنا أيضا أخذت هذا يوم خيبر. فقال عليه الصلاة والسلام: شراك من نار أو شراكان من النار. خلال هذا الأسبوع احتفى العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ونحن بحاجة أن نتعاون مع هذا العالم المترامي الأطراف لمكافحة الفساد، فالفساد بحاجة إلى مكافحة. والله عز وجل أخبر في كتابه: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لولا أن الله عز وجل أقام هذه السنة في الأرض، يدفع المصلحون المفسدين ويكافح المصلحون المفسدين، لفسدت الأرض. ولكننا بحاجة أيها الإخوة أن نتميز عن هذا العالم الواسع بمفاهيمنا الصحيحة، مفاهيمنا للفساد وكيف يعالج هذا الفساد. العالم المادي اليوم غاية همه وجل آماله تحقيق المادة، ولهذا كان الفساد عندهم منحصر في الفساد الإداري والفساد المالي، أعظم أنواع الفساد الذي يستحق إلى محاربة في نظرهم، ويحتج إلى أن تتكاثف الجهود لمكافحته الفساد المالي والفساد الإداري، وهو فساد كذلك بحاجة إلى مكافحة. ولكن نحن بحاجة أن نفهم الفساد كما أراد الله عز وجل منا أن نفهمه، نحن بحاجة أن نصحح تصوراتنا عن الفساد كما جاءت الشريعة بتصوير هذا الفساد. فساد الأموال وفساد الإدارة لا ريب أنه من أعظم مظاهر الفساد التي يجب على كل مسلم أن يحذر على نفسه من أن يقع فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر كما في الصحيحين، أخبر عن حال الناس وأنهم يحرصون أشد الحرص على تولي المناصب، يحرصون أشد الحرص على تولي الكراسي، ولكنهم لا يدرون ما العاقبة، لكنهم غافلين عن مآل هذه المناصب وتلك الوظائف، لا يدرون ما الذي سيؤول إليه أمرهم. في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستحرصون على الإمارة. قال شراح الحديث: الإمارة هنا المقصود بها الولاية العامة والولايات الصغرى، يعني الإمارة بمعنى الإمام أو الخليفة أو الحاكم للبلاد، والإمارة بمعنى ولاية الأقاليم والوزارات ونحو ذلك. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ندامة يوم القيامة، ثم ضرب عليه الصلاة والسلام لهذه الوظيفة، لهذا المنصب، مثلا اجعله بين عينيك، قال: فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. نعم المرضعة، المنصب والكرسي والوظيفة، مرضعة نعم تدر عليك أنواع الفوائد في الدنيا إذا لم تتق الله، إذا لم تراقب الله في عملك، صحيح ستجر إليك مكاسب مالية
وستجر إليك جاهًا ونفوذًا، وستحقق أغراضك ومقاصدك، سترضع من هذه الوظيفة، وسترضع من هذا المنصب، وستأخذ أكبر قدر ممكن وتستطيع الحصول عليه، لكنك غافل عن وقت الفطام، وقت مفارقة هذا المنصب، وقت مغادرة هذه الدنيا. كيف سيكون الحال وكيف سيكون المآل؟ نعم المرضعة وبئست الفاطمة. الفطام شديد، وأشد منه المحاسبة والسؤال بين يدي الله عن كل قليل وكثير. إذا كان شراك النعل يعذب به صاحبه بشراك من نار، شراك النعل الذي لا يساوي دراهم، لا يساوي ريالات، فكيف بما هو فوق ذلك؟ كثير من الناس يعتبرون مناصبهم ووظائفهم مكاسب لهم، يستدرون منها ما يستطيعون من النفوذ، لكنهم غافلين عما سيؤول إليه حالهم وأمرهم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو حميد الساعدي: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يقال له ابن اللتبية، استعمله ليجمع أموال الزكاة من الناس، وهذا منصب ديني، منصب مكلف به الإنسان من الإمام، يجمع زكاة الناس. فجاء ابن اللتبية بعد أن ذهب وجمع ما جمع، قال: هذا لكم، يعني هذا جمعته لكم، هذا لكم، وهذا أهدي إلي، هذا أعطاني الناس هدايا غير الصدقات الواجبة التي دفعوها إليه، هذا لكم وهذا أهدي إليه. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أبو حميد: فصعد المنبر وأثنى على الله وحمده، ثم قال: ما بال عامل نستعمله ثم يأتينا فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ هل كان سيهدي إليك هذا الموظف؟ هل كان سيهدي إليك هذا الرجل صاحب المصلحة أو المعاملة لولا أنك تشغل هذا المنصب؟ هل كان سيصل إليك هذا لولا هذه الوظيفة؟ أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا ينال أحد منها شيئاً، يعني من هذه الأموال شيئاً بغير حق، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، جاء به يوم القيامة مفضوحاً على رؤوس الأشهاد يحمله على عنقه بعير له خوار، أو شاة أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر تصيح وتفضح صاحبها، وهذا مآله وعاقبته. فساد الأموال أيها الإخوة فساد عريض، والشريعة الإسلامية تشدد في هذا الباب أشد المبالغة لحفظ أموال الناس ولحفظ مصالح الناس. ولهذا جرت الشريعة على تحريم هدايا العمال، كل من تولى وظيفة يحرم عليه أن يقبل الهدية ممن له مصلحة في هذه الوظيفة، القاضي يحرم عليه أن يأخذ الهدايا من الرعية، والمسؤول أو الوزير يحرم عليه أن يأخذ الهدايا من الرعية، لأن هذه الهدايا ذريعة إلى إفساد الذمم، ذريعة إلى التلاعب بأموال الناس ومصالحهم. فكيف إذا كان يأخذ الأموال من أموال العامة، من أموال الدولة بغير إذن، يأخذ المال بغير حق، إذا حرم عليه ما يهدى إليه بطيب نفس من الناس، فكيف بما أخذه بغير حق؟ لا شك ولا ريب أن الإثم فوق ذلك وأعظم من ذلك. نعم المرضعة وبئست الفاطمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. مما لفت انتباهي أيها الإخوة وأنا أقرأ خلال هذا الأسبوع في ملف مكافحة الفساد، وجدت أن الغربيين أيضاً العقلاء منهم يتحدثون عن أن أعلى الضمانات لمكافحة الفساد هي الأخلاق الدينية، الأخلاق الدينية. ويقارن في مقال طويل لورانس هاريزون، يقارن في مقال طويل بين المجتمعات المتدينة والمجتمعات غير المتدينة، وأن المجتمعات التي يقل فيها التدين أكثر عرضة للفساد، ويقصدون الفساد المالي والإداري، أكثر عرضة للفساد. إذن العقلاء جميعاً تجتمع كلمتهم ويتفقون على أن الدين، إقامة الدين في النفس، تصحيح الضمائر، إيقاظ هذه الضمائر بدين الله، هو أعلى الضمانات لمكافحة الفساد في هذه الأرض. دين الله، تخويف هذا الإنسان مما سيلقاه بين يدي الله، تخويفه من السؤال والمحاسبة، وأنه سيُسأل عن القطمير والقنطار، سيُسأل عن القليل والكثير، وأنه لن تزول قدمه حتى يُسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذه الثقافة الدينية، الأخلاق الدينية، هي أعظم العوامل لدفع الفساد عن الأرض. وإذا تنكب الناس لهذا الدين، إذا انحرف الناس عن هذا الدين، فإن سعيهم في مكافحة الفساد حراثة في بحر وبناء على الهوى. لا يدفع الفساد عن الناس إلا التدين بدين رب الناس. القوانين الوضعية تستطيع أن تقنن عقوبات، وتستطيع أن تقنن جزاءات لمن وقع في الفساد المالي، لكنها لا تستطيع أن تقيم الرقيب والحسيب على الموظف في ليله ونهاره في كل ساعاته. القرآن وحده هو الذي يوجه هذا الخطاب إلى الناس، يقول لهم: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، الإثم الظاهر الذي يتعرض له الإنسان للمساءلة أمام الناس، والإثم الباطن الذي لا يطلع عليه إلا رب الناس. يقول سبحانه في سورة القيامة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. المعاذير عند بعض المفسرين المقصود بها الستائر. ولو ألقيت الستائر، ولو أغلقت أبواب المكاتب، ولو أغلقت على نفسك النوافذ بحيث لا يراك أحد، أنت بنفسك دليل على نفسك، أنت بنفسك شاهد على نفسك، أنت بنفسك حجة على نفسك. بل الإنسان على نفسه بصيرة. البصيرة وسيلة الإثبات. أنت بنفسك وسيلة إثبات يوم القيامة، أنت بنفسك ستشهد على نفسك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يأتي العبد يوم القيامة ويقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ يقول: بلى. فيقول: فإني لا أقبل اليوم شاهداً علي إلا من نفسي. حتى الملائكة الكرام، الملائكة الكتبة الذين لا يظلمون ولا يجورون ولا يحيفون، لا يقبلهم شاهداً عليه: لا أقبل شاهداً على نفسي إلا من نفسي. فيعطيه الله ويقول له: لك ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: فيختم على فيه، يضرب على فيه فلا يتكلم، ثم يؤذن لجوارحه لتتكلم، فتتكلم يده بما كان يعمل، وتتكلم فخذه بما كان يعمل، تشهد عليه الجوارح والأركان. فإذا شهدت واستفرغت الشهادة وقامت عليه البينة من نفسه، قال الله عز وجل له بعد ذلك، أو فتح الله عز وجل الحصار عن فمه، فيقول هو بنفسه موجها خطابه لأعضائه وأركانه: سحقا لكن وبعدا في النار، سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل. من أجل هذه الجوارح ونعومتها وليونتها وراحتها كسب الناس الحرام. من أجل هذه الجوارح، من أجل المراكب الرفيهة والمساكن الوسيعة الجميلة، ضرب الناس في أبواب الربا في كل مضرب. من أجل الملبس الحسن والسيارة الجميلة والأرصدة العالية، ضرب الناس في أنواع المتاجرات بالحرام، أسهم محرمة وربا ومخدرات إلى غير ذلك من أبواب المكاسب المحرمة. من أجل هذه الأعضاء، وهي أول من يصل النار بسبب هذه المكاسب، يقول لها يوم القيامة: سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل، كان تعبي كله من أجلكن، وسهري كله من أجلكن، فسحقا لكن وبعدا. هذا الخطاب الديني أيها الإخوة، هو الخطاب الذي يقيم الرادع في ضمير هذا الإنسان، ويحول بينه وبين الحرام. وكما قال الشاعر: لا ينفع القانون فينا رادعا إذا لم تك فينا ضمائر تردعه. إذا لم يكن الرازع الرادع والوازع من داخل هذا الإنسان، فإنه يستطيع أن يتحايل، ويوجد أنواع السبل للتحايل على أكل أموال الناس بالباطل. لكن مشكلة العالم اليوم أنه يدمر الدين بكل وسيلة يقدر عليها، ثم بعد ذلك يسعى للإصلاح. سعي للفساد باسم الإصلاح، وصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يصد عن سبيل الله، وتحارب أديان الله، وتعطل شريعة الله، ويحال بين الناس وبين دينهم، ثم يزعم بعد ذلك أنهم يتكاتفون للإصلاح، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما هو الفساد في كتاب الله؟ ما هو الفساد في أحاديث رسول الله؟ هذا ما ستسمعه في الخطبة التالية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، أقرأ عليكم هذه الكلمات التي أشرت إليها في الخطبة الأولى في كلام المفكرين الغربيين، وهم يتحدثون عن أهمية منظومة الأخلاق الدينية في مكافحة الفساد. يقول في آخر المقال: إن الرابط الديني هو الجذر الثقافي للسلوك في المجتمعات، يساهم سلباً أو إيجاباً في أمور الفساد والفضيلة إلى حد كبير، وهو رادع أو متهاون أقوى من القوانين الوضعية تأثيراً وفاعلية. فالأديان التي تعتذر عن البشر، يعني تبرر لهم ارتكاب الحرام، وتعتذر لهم بأنهم ضعفاء لا يقدرون وأن الأمور بيد غيرهم، فالأديان التي تعتذر عن البشر وتتهاون في الخطيئة تكون مجتمعاتها أكثر عرضة للفساد من تلك التي تقف بصرامة إزاء الخطيئة وتعدها تعدياً على الأخلاق الدينية والحدود الأخلاقية كثقافة سلوكية. الدين إذا قام في ضمير الإنسان أبشر بعد ذلك بالصلاح كله. هذا الدين منظومة من الأخلاق والآداب والعبادات والعقائد لا يمكن أن يصلح إلا باجتماعها، لا يمكن أن يصلح إلا بتضافرها. إذا أفسد الناس جانباً من الدين وشرعوا وقننوا ما يفسد هذا الجانب، ثم حاولوا بعد ذلك أن يصلحوا جانباً آخر، فهو سعي في هباء. الفساد أيها الإخوة في كتاب الله معنى عام يشمل كل سبيل يخرج عن طريق الله التي رسمها لعباده المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا تفسدوا في الأرض، قال المفسرون، بأنواع المعاصي، ومن أهمها الشرك بالله والكفر به سبحانه وتعالى وبأديانه. ولذلك قال: وادعوه خوفا وطمعا. إن أول بوابات الإصلاح أن يصحح الناس عقائدهم، أن يصحح الناس دياناتهم الباطنة، أن يصححوا معارفهم حول الكون ورب الكون وعلاقتهم بالأنبياء والرسل. هذا الأصل الأول في الإصلاح، إصلاح عقيدة الناس. وإذا فسدت العقائد فسدت بعد ذلك، فسد بعد ذلك السلوك وفسدت التصورات. أول بوابات الإصلاح إصلاح عقائد الناس بتوحيد الله عز وجل وحده، ونبذ كل ما خالف هذا التوحيد من مظاهر الشرك والكفر. أعظم فساد أن يسب الله تعالى، أن ينسب له الولد أو تنسب له الصاحبة. أعظم فساد أن يسب أنبياء الله أو يكفر بدين الله أو يكذب القرآن. أعظم فساد أن يصد الناس عن دين الله وعن سبيل الله. هذا الفساد الذي ينبغي أن تتضافر الجهود لدفعه عن هذه البشرية. من الفساد الفساد الأخلاقي، فساد أخلاق الناس، فساد فروجهم، كما فسدت بطونهم، وقوعهم في أنواع المحرمات. القوانين الوضعية اليوم لا سيما في المجتمع الغربي تقنن للناس زواج المثليين، ويأتي الرجل الرجل، ولا يرون هذا فساداً، لا يرون هذا انحرافاً. الدينار والدرهم، الدولار، هو معيار الفساد. إذا سلم الدولار فالمجتمع في سلامة، وإذا ذهب الدولار في المجتمع في فساد، لكنهم لا يبالون بدين الإنسان، لا يبالون بأخلاق الإنسان. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ الشريعة هذه جاءت بعقوبة لأخذ المال، وبعقوبة للوقوع في الزنا المحرم. عقوبة السرقة قطع اليد، لكن من زنى وهو محصن، أي بعد أن تزوج زواجاً صحيحاً، يرجم بالحجارة حتى الموت، لأن هذا الفساد أعظم أثراً على المجتمعات من ذلك الفساد. اختلاط الأنساب وضياع الأعراض وانتهاك الحرمات أعظم فساداً عند العقلاء والشرفاء من ذهاب الدينارات والدولارات. ولذلك يقول لنا عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فساد عريض يوم يحال بين الشباب وبين الزواج، فساد عريض يوم يحال بين البنات وبين الزواج، فساد عريض وقوع الناس في أنواع الموبقات وأنواع المحرمات. من الفساد التولي في هذه الأرض لتقطيع الأرحام وتقطيع أواصر القربة، كما قال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. كثير من الناس لا يعلم بأن هذا من أعظم الفساد، تقطيع الرحم والتقصير في حق الأب والأم، التقصير في حق الأخ والأخت، التقصير في حق الجار، لا سيما إذا كان قريبا. من مظاهر الفساد التي عدها الله ورسوله من أسباب اللعنة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. من الفساد الذي حذر منه القرآن موالاة الكفار، محبتهم، تفضيلهم على المسلمين، نصرتهم على أبناء الإسلام، محبتهم الظاهرة أو الباطنة، والتشبه بهم فيما هو من خصائصهم، فساد عريض يؤدي إلى ذوبان المجتمع الإسلامي في غيره من المجتمعات، يؤدي إلى ضياع العقائد والمفاهيم الإسلامية، موالاة الكفار. قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم يتوالى المؤمن مع المؤمن وينصر المؤمن المؤمن ويبارئ ويوالي إخوانه في الله ويعادي أعداء الله، يحل في هذه الأرض فساد كبير. إنه كبير بحكم الله، كبير بقول الله، فساد كبير. يوم ترى بعض المسلمين يقول: لولا هؤلاء نحن لا نساوي شيئا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، لولا الغربيين، لولا ما قدمه لنا الغربيون نحن لا نساوي شيئا. هذا ميزان من يزن الناس بالمنافع الدنيوية والمصالح الدنيوية. إن العبد المسلم مهما كان سوءه، مهما كان فحشه، مهما كان تخلفه، أكرم عند الله عز وجل وأعظم قدرا من ملايين البشر إذا هم كفروا. واحد من عباد الله المؤمنين المسلمين أعظم عند الله من البشرية كلها إذا هي كفرت، إذا هي أشركت. نحن بحاجة أن نقيم التصورات الصحيحة للفساد، متى يكون الإنسان فاسداً ومتى يكون الإنسان صالحاً، حتى نسعى في الإصلاح ومكافحة الفساد. علينا ألا ننجر إلى هذه المفاهيم الضيقة لمعاني الفساد والصلاح، وعلينا بعد ذلك أن نسعى جاهدين لدفع صور الفساد عن مجتمعاتنا. والله عز وجل أقام لهذا الدين ولهذه الأمة رجالاً يصلحون ما أفسده الناس، كما جاء في الحديث: لا خير فيكم إذا فسد أهل الشام. يعني الشام آخر معاقل الإسلام التي بها يقاس قيام هذا الدين أو ضعفه. لا خير فيكم إذا فسد أهل الشام. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس. لكنهم يصلحون بهذا المعنى الشامل للإصلاح، إصلاح النفس بالعقائد الصحيحة والأخلاق السوية، إصلاح العبادة لله، إصلاح الأسرة، إصلاح الابن وإصلاح البنت، إصلاح العفة، تجنب الحرام في المطعم أو المشرب أو الكلمة، حتى الكلمة. الكلمة عدها النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة من وسائل الفساد العريض. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن الدارمي: ألا أنبئكم ملعظه أو ملعظه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النميمة التي تفسد بين الناس، النميمة التي تفسد الأواصر، تفسد الروابط، تفسد القلوب، كلمة لا يدري الإنسان وزنها وقيمتها، ينقل من فلان إلى فلان كلمة قالها فيه لكنه لا يتأمل في عواقب هذه الكلمة، فتتنافر القلوب وتتولد البغضاء بين عباد الله المؤمنين. النميمة تفسد بين الناس. نحن بحاجة أن نفهم الإصلاح بهذا المعنى الشامل، ونسعى في تحقيقه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يعصمنا من كل شر وضير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله. 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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سمع الله